بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه صار بصدد بيان الصور التي يمكن فيها القول بأن الأصل المؤمن يختص بأحد طرفي العلم الإجمالي، فلا يتم التساقط. فبذلك قد تظهر ثمرة الفارق بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء، فنقول بأنه بناء على القول بالاقتضاء هذا الأصل المؤمن الذي يجري في أحد الطرفين دون الطرف الآخر، هذا الأصل يوجب إسقاط منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، خلافا للقول بالعلية، فإنه إذا بنينا على القول بالعلية كما قاله المحقق العراقي فالعلم الإجمالي يسقط هذا الأصل المؤمن وإن كان في طرف واحد. وما هي الصور التي يقول فيها أستاذنا الشهيد بإمكان القول فيها بجريان الأصل المؤمن في طرف واحد؟ كان الصورة الأولى ما إذا كان الطرفان أحدهما مجرى لإصالة الاشتغال، قالت أن اليقيني أن الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، فالطرف الآخر يجري فيه الأصل المؤمن بدون معارض. والصورة الثانية ما إذا كان هناك أصل مثبت للتكليف في أحد الطرفين وهو حاكم على الأصل المؤمن في نفس مورده، فلا يجري الأصل المؤمن في مورده في أحد طرفي العلم الإجمالي لوجود أصل مثبت للتكليف حاكما عليه، ولكن في الطرف الآخر يجري الأصل المؤمن بدون معارض. والصورة الثالثة التي لازلنا فيها لازلنا نبحث فيها الصورة الثالثة هي ما إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل مؤمن طولي، مو أصل مثبت للتكليف كما في الصورة السابقة، بل أصل مؤمن، ولكنه أصل مؤمن طولي، بمعنى أنه هناك أصل أولي يتعارض مع الأصل الأولي في الطرف الآخر ويتساقطان، بتساقطهما تصل النوبة إلى أصل طولي. وذكرنا لذلك مثالين، المثال الأول كان وفقا لمبانينا مباني أستاذنا الشهيد، ولا يكون مثالا لهذه الصورة على مباني الأصحاب، والمثال الثاني كان مثالا لهذه الصورة حتى على مباني الأصحاب، وكان المثال الثاني عبارة عما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين. وكان أحد الإناءين غير مسبوق لا بالطهارة ولا بالنجاسة، فلا يجري فيه الاستصحاب، ولكن الطرف الآخر مسبوق بالطهارة فيجري فيه استصحاب عدم النجاسة، أو قل استصحاب الطهارة أو استصحاب عدم النجاسة. وما دام هذا الاستصحاب موجود، استصحاب عدم النجاسة أو قل استصحاب الطهارة، لا يجري الأصل الباحث كإصالة الطهارة، لأن الاستصحاب مقدم على الأصول البحتة كإصالة الطهارة. ولكن هذا الاستصحاب يتساقط مع من يتعارض ويتساقط مع إصالة الطهارة الجارية في الطرف الذي لا استصحاب فيه. الطرف الذي لا استصحاب فيه إصالة الطهارة جارية قابلة للجريان، استصحاب مقابل للجريان، لأنه ما مسبوق بحالة قطعية، لا بحالة قطعية على الطهارة ولا بحالة قطعية من النجاسة، فاستصحاب ما كان يجري في أحد الطرفين، ولكن إصالة الطهارة كانت تجري. هذا إصالة الطهارة مع استصحاب الطهارة في الطرف الثاني يتعارضان ويتساقطان، ولا تقل بأن الاستصحاب مقدم على إصالة الطهارة. الاستصحاب إذا اجتمع في مورد واحد مع إصالة الطهارة يتقدم عليه لكونه أصلا محرزا وإصالة الطهارة أصل بحت، ولكن إذا كان في طرفين لا في مورد واحد فيتعارضان ويتساقطان ولا يتقدم الاستصحاب على أصالة الطهارة إذا كان في موردين ووقع التعارض بينهما، لأنهما لو جريا معا لأدى إلى المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، فيتعارضان ويتساقطان. وبعد سقوط هذا الاستصحاب في الطرف الثاني الذي ذكرناه تصل النوبة إلى إصالة الطهارة في نفس مورد الاستصحاب. إذن عندنا أصل أولي وأصل طولي. الأصل الأولي هو الاستصحاب، وهذا الاستصحاب قد سقط بمن؟ بالتعارض مع إصالة الطهارة الموجودة في الطرف الأول فتساقطا. وبعد سقوط هذا الاستصحاب الأصل المؤمن الطولي يبرز. الأصل المؤمن الطولي وهو إصالة الطهارة في نفس مورد الاستصحاب، والمورد الأول إصالة الطهارة ما انتخب كان قد سقط مع الاستصحاب، يبقى إصالة الطهارة فقط في هذا المورد، في مورد الذي كان فيه الاستصحاب وقد سقط استصحابه، فقط في هذا المورد تبقى إصالة الطهارة. هذا مثال لهذه الصورة، ويناسب هم مبانينا وهم مباني الأصحاب. ولكن جملة من الأصحاب ناقشوا في إمكان الاعتماد على هذا الأصل الطولي، من جملتهم المحقق النائيني هو رضوان الله تعالى عليه، قال بأنه لا يمكن الاعتماد على هذا الأصل الطولي، وذلك لوجهين ذكرهما النائيني. جملة من الأصحاب ومنهم النائيني قالوا بأن هذا الأصل المؤمن الطولي لا يمكن الاعتماد عليه. هسه لا يمكن الاعتماد عليه إما دائما وإطلاقا، وإما في بعض الحالات يمكن الاعتماد عليه وفي بعض الحالات لا يمكن الاعتماد عليه. والنائيني ذكر وجهين، ثم يوجد وجه ثالث سنبحثه إن شاء الله. الوجه الأول الذي ذكره النائيني ما قلناه بأنه المجعولان يتساقطان يتعارضان ويتساقطان، وفي الطرف الثاني الذي يوجد فيه استصحاب، وإذا سقط الاستصحاب يجري فيه إصالة الطهارة، المجعول بالجعل الاستصحابي والمجعول بجعل إصالة الطهارة شيء واحد، إذا سقط سقط عنهما معا. دليلهما متعدد، دليل التأمين الاستصحابي الأصل المؤمن الاستصحابي، ودليل الأصل المؤمن الناشئ من إصالة الطهارة، دليلهما متفاوت، ولكن مجعول هذه الأدلة شيء واحد. مجعول المجعول الاستصحابي والمجعول بإصالة الطهارة في هذا الطرف الذي فيه استصحاب، وفي طول الاستصحاب يقولنا بأن أصالة الطهارة تحيا، هذا في الحقيقة إذا سقط سقط هذا المجعول، بعد ما يمكن أن يحيا هذا المجعول بلسان آخر باستصحاب الطهارة. الاستصحاب وأصالة الطهارة قد سقطا معا بالتعارض والتساقط مع إصالة الطهارة في الطرف الأول. هو المحقق العراقي قال بأن هذا يبتني على ما ادعاه من أن المجعول واحد، المجعول بالجعل الاستصحابي والمجعول بإصالة الطهارة كلاهما شيء واحد، كلاهما هو التأمين عن هذه النجاسة المحتملة. فإذا إذا سقط سقط بعد ما يحيى مرة أخرى، في حين أن المجعول فيهما ليس شيئا واحدا كما ادعاه النائم، بل المجعول اثنان، المجعول بالجعل الاستصحابي شيء، والمجعول بالجعل الحاصل بإصالة الطهارة شيء آخر. أستاذنا الشهير قال له بأنه إن كان مراد النائيني بوحدة المجعولين وحدة المنشأ بالإنشاء الاستصحابي والمنشأ بالإنشاء إصالة الطهارة، نعم هما اثنان ليسا متحدين، ولكن إن كان يقصد النائيني أن النتيجة المطلوبة بالاستصحاب والنتيجة المطلوبة بإصالة الطهارة شيء واحد، وهو التأمين عن النجاسة المحتملة، أو قل البناء على الطهارة، البناء الظاهري على الطهارة، هذه النتيجة المطلوبة هو شيء واحد مو شيئان. هذا الشيء الواحد يحصل بالاستصحاب ويحصل بإصالة الطهارة معا. الآن نأتي إلى الوجه الثاني الذي ذكره المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه لبيان أو لتقريب بيان أن هذا الأصل الطولي لا يمكن الاعتماد عليه. الوجه الثاني الذي ذكره النائيني لتقريب أن هذا الأصل الطولي لا يمكن الاعتماد عليه هو أن هذا الأصل الطولي لو جرى لإسقاط منجزية العلم الإجمالي استلزم الدور أو روح الدور، وهو إسقاط نفسه بنفسه، أن يكون يستلزم من وجوده عدمه، يستلزم من وجوده عدمه هم روح الجو، فهو مستحيل. كيف حاصل هذا التقريب، هذا الوجه الذي قرب به النائيني كون هذا الأصل المؤمن يسقط نفسه ويكون وجوده مستلزما لعدمه، يلزم من وجوده عدمه. حاصل بيان ذلك أن هذا الأصل المؤمن إنما انتهينا إليه، هذا الأصل الطولي المؤمن، هذا الأصل الطولي إنما ننتهي إليه ببركة منجزية العلم الإجمالي. فهذا الأصل الطولي يكون متوقفا على تساقط الأصلين الجاريين في الطرفين حتى يحيى هذا الأصل الطولي. وكيف يتساقط الأصلان في طرفي العلم الإجمالي حتى يحيى هذا الأصل الطولي؟ بل يتساقط الأصلان في هذا العلم الإجمالي في طرفي العلم الإجمالي بمنجزية العلم الإجمالي. لولا منجزية العلم الإجمالي خب خلي يجري أصل مؤمن هم في هذا الطرف هم في ذاك الطرف، وإنما يتساقطان بسبب منجزية العلم الإجمالي. منجزية العلم الإجمالي سبب التعارض بين الأصول المؤمنة في الأطراف. إذن فهذا الأصل الطولي يتوقف على سقوط الأصل المؤمن في الطرفين أولا حتى يحيى هذا الأصل الطولي. إذن فهذا الأصل الطولي يتوقف على سقوط الأصلين المؤمنين الأوليين حتى تصل النوبة إلى هذا الأصل الطولي. إذن هذا الأصل الطولي متوقف على من؟ متوقف على تساقط الأصلين اللذين قبله، وتساقط الأصلين اللذين قبله متوقف على منجزية العلم الإجمالي. لولا منجزية العلم الإجمالي لما سقط الأصلان المؤمنان في الطرفين. بالتالي هذا الأصل الطولي إنما حصل بفضل المنجزية، بفضل منجزية العلم الإجمالي، متوقف على منجزية العلم الإجمالي. هذا الأصل الطولي أصبح متوقفا على منجزية العلم الإجمالي، لا طبعا بواسطة واحدة، لأنه هذا الأصل الطولي متوقف على تساقط الأصلين الأوليين، وتساقط الأصلين الأوليين إنما يحصل بمنجزية العلم الإجمالي. إذن هذا الأصل الطولي متوقف على منجزية العلم الإجمالي بواسطة. هذا خلي بإيدك صفحة ثم نأتي ونقول بأنه هذا الأصل الطولي يراد منه شنو؟ يراد منه إسقاط منجزية العلم الإجمالي حتى يتم أصل طولي واحد في أحد الطرفين من دون معارض، حتى تسقط منجزية العلم الإجمالي بناء على الاقتضاء لا بناء على العلية. هذا الشيء المريود لو صح التعبير، هذا الشيء الذي نريده من هذا الأصل الطولي، نريد من الأصل الطولي أن يجري في أحد طرفي العلم الإجمالي بدون معارض حتى تتم الصورة التي ذكرناها، وهي صورة كون الأصل الطولي المؤمن يجري في أحد الطرفين دون الآخر، فبالتالي تسقط من الجزية العلم الإجمالي بأصل واحد. وكيف يمكن لهذا الأصل الطولي أن يسقط من الجزية العلم الإجمالي في حين أنه هو وليد من الجزية العلم الإجمالي؟ هو وقلنا بأن هذا الأصل الطولي متوقف على من الجزية العلم الإجمالي بواسطة، فكيف يمكنه أن يسقط من الجزية العلم الإجمالي؟ لو سقط من الجزية العلم الإجمالي يعني سقط نفسه، هذا الأصل الطولي لو استطاع أن يسقط من الجزية العلم الإجمالي يعني أنه قد سقط نفسه بنفسه، ووجوده يستلزم عدمه، لأن هذا الأصل الطولي هو متوقف على منجزية العلم الإجمالي، هو وليد العلم المنجزية العلم الإجمالي. فلو سقط المنجزية يعني بعد هذه المنجزية ما هي حتى تنتهي إلى ولادة هذا الأصل الطولي؟ إذن فلو أن هذا الأصل الطولي استطاع أن يسقط منجزية العلم الإجمالي يعني أنه يسقط نفسه بنفسه، وهذا مستحيل. هذا ما قاله المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه هنا يوضح الخلط الذي حصل في ذهن المحقق النائيني، وهو أعلى وأجل من هذا الخلط العجيب. كيف ابتلى المحقق النائيني بهذا الخلط ما أدري. الخلط الذي وقع في ذهنية المحقق النائيني هنا بين منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وبين منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. عندنا منجزية للعلم الإجمالي على مستوى حرمة المخالفة القطعية، بالعلم الإجمالي ننتهي إلى أنه لا يمكن المخالفة القطعية بأن يخالف كلا الطرفين معا، لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية للمعلومة بالإجمال، هذا شيء، ويسمى بالمنجزية بمستوى حرمة المخالفة القطعية. وعدنا منجزية للعلم الإجمالي بمستوى وجوب الموافقة القطعية، بمعنى أنه لو تمت هذه المنجزية وجب على المكلف أن يمتثل كلا الطرفين، أن يحتاط بالعمل بكلا طرفي العلم الإجمالي، هذه منجزية على مستوى وجوب الموافقة القطعية. هنا نقول بأن المنجزية التي ولدت التساقط ثم هذا التساقط ولد الأصل الطولي، ما هي المنجزية؟ منجزية العلم الإجمالي التي استوجبت التعارض والتساقط بين الأصول المؤمنة في طرفي هذا العلم الإجمالي، ثم التعارض والتساقط بين الأصول المؤمنة بين الطرفين أدى إلى إحياء الأصل الطولي. ما هي تلك المنجزية التي سببت تساقط الأصول، وبالتالي تساقط الأصول سبب إحياء الأصل الطولي؟ تلك المنجزية هي منجزية بالمستوى الأول، يعني منجزية حرمة المخالفة القطعية، منجزية لوجوب الموافقة القطعية، بل منجزيته لحرمة المخالفة القطعية، منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية هي التي أدت إلى التساقط. لأنه إذا أجرينا الأصول المؤمنة في كلا الطرفين يؤدي إلى المخالفة القطعية، فمنجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية هي التي ولدت وسببت التساقط بين الأصول المؤمنة في الطرفين. والتساقط بين الطرفين أدى إلى إحياء من؟ إحياء هذا الأصل الطولي. إذن فالأصل الطولي الذي يتوقف بواسطة على منجزية العلم الإجمالي إنما يتوقف بواسطة على منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، لا منجزية للوجوب الموافقة القطعية، بل هذا الأصل الطولي بواسطة واحدة صار متوقفا على منجزية العلم الإجمالي. يا منجزية، منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. والمنجزية التي بل تسقط بهذا الأصل الطولي، هذا الأصل الطولي نريده أن يجري في أحد الطرفين فقط بعد سقوط الأصلين الأوليين، نريد من هذا الأصل الطولي أن يسقط منجزية العلم الإجمالي. يا منجزية يسقطها، يسقط منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لا منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، بل منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. إذن فلا يسقط نفسه بنفسه. لو كنا نريد بهذا الأصل الطولي أن نسقط منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية لصح ما يقول النائني بأن أنه هذا يسقط نفسه بنفسه، ولكن هذا الأصل الطولي لا نريد منه أن يسقط منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وإنما نريد منه أن يسقط منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وهذا طبيعي، وهذا لا يؤدي إلى إسقاط نفسه بنفسه. هو ولي هذا الأصل الطولي، وليد منجزية العلم الإجمالي، وفي نفس الوقت يسقط منجزية العلم الإجمالي، لكن وليد منجزية العلم الإجمالي بمعنى، ويسقط منجزية العلم الإجمالي بمعنى آخر. هذا الأصل الطولي وليد منجزية العلم الإجمالي بمعنى حرمة، تنجز لحرمة المخالفة القطعية، ويسقط منجزية العلم الإجمالي بمعنى يسقط منجزية العلم الإجمالي للموافقة القطعية، لوجوب الموافقة القطعية، وهذا غير ذلك. فلا يؤدي إلى إسقاط نفسه بنفسه، ولا يؤدي إلى توقف شيء لعدمه، لزوم وجوده لعدمه، يلزم من وجوده عدمه، لا يؤدي إلى ذلك. لو كان تلك المنجزية وهذه المنجزية نفسها هي لابتلينا بهذا ما يشبه الدور الذي ذكره النائيني، ولكن تلك المنجزية شيء وهذه المنجزية شيء آخر. هذا الأصل الطولي وليد المنجزية على مستوى حرمة المخالفة القطعية، وهو يسقط منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وهذه المنجزية غير تلك المنجزية. المنجزية الأولى منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، والمنجزية الثانية هي منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وهذا غير ذاك. إذن فلا دور ولا كون الشيء يسقط نفسه، ولا كون الشيء يوجب من يحصل من وجوده عدمه، ماكو هذه المحاذير أبدا. هذا هو الرد على الوجه الثاني الذي ذكره المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. يبقى عندنا بعد وجه ثالث للقول بأن هذا الأصل المؤمن لا يمكن الاعتماد عليه إلا في بعض الحالات، في بعض الحالات يمكن وفي بعض الحالات لا يمكن. هذا ما سيأتي في الوجه الثالث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.